بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. وإما يغتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط. واللغط قال النووي هو اختلاط الأصوات، إلا كلاما يضطر إليه، يعني في حال قراءة القرآن ينبغي اجتناب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة. قال: والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، يعني وأنت تقرأ لا تتكلم إلا بشيء أنت مضطر إليه، إلا الأصح أنك تواصل قراءتك ولا تتوقف عن القراءة. والضحك يجتنب وقت القراءة، واللغط واختلاط الأصوات، فإن هذا ليس من احترام القرآن. وليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وليقتدي بما رواه ابن أبي داود، له كتاب اسمه المصاحف، وهو ابن أبي داود صاحب السنن، أبي داود سليمان بن أشعث، وهذا ابنه اسمه عبد الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. ثم يبقى يقرأ قليل ثم يتكلم، هذا ما أشبه، هذا ليس من احترام القرآن. رواه البخاري في صحيحه وقال: لم يتكلم حتى يفرغ منه. ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، يفرق ويشتته، فلا تنظر إلى ما يلهيك ويشغلك عن القراءة، هكذا إلى ما يشتت ذهنك. ذكر في الحاشية أن من جملة آداب القراءة التي ينبغي أن يتصف بها القارئ أن لا يرفع رأسه عند القراءة، لحديث ابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، إلى أن قال: حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجلا إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. هذا لفظ مسلم، وهو في البخاري، لكن هذا لفظ مسلم. قوله رفعت رأسي دليل على أن القارئ ينبغي له أن يطأطأ رأسه. وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره. الأمرد الذي لم تنبت لحيته، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها. الأمراض، هو الذي لا ليس له دخل، سيأتي إن شاء الله تفصيل في الحاشية، سنقرأ إن شاء الله تفصيل في المسألة. هذا الآن يعني قول الإمام النووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم، يذهبون إلى تحريم النظر إلى الأمراض من غير حاجة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء أمن الفتنة أو لم يأمن. يذهبون إلى هذا يستدلون بعموم الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نقرأ كلامه ثم نقرأ إن شاء الله الكلام في الحاشية. قال: وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، قد نص على تحريمه الإمام الشافعي رضي الله عنه، أصل أنه قال رضي رحمه الله، ومن لا يحصى من العلماء رضي الله عنه. ودليله قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنه في معنى المرأة، يعني في معنى المرأة من حيث أنه أمر لا لحية له، المرأة كذلك ما عندها شعر في وجهها. قال: بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتساهل من طرق الشر في حقه ما لا يتساهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. هذا الآن مأخذ الذين حرموا النظر إليه مطلقا من غير حاجة، نأخذهم عموم الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنه في معنى المرأة، ولأنه يتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتساهل من طرق الشر في حقه ما لا يتساهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى من تحريم النظر إلى النساء. هذا ما أخذه. وفي الحاشية قرر الإمام النووي بأنه لا يجوز النظر إلى الأمرض الحسن إلا للحاجة، وأما بدون حاجة فجزم بأنه لا يجوز، أمن الفتنة أو لم يأمن. أما بدون حاجة فجزم بأنه لا يجوز، أمن الفتنة أو لم يأمن. نعم. وهكذا قيل في هذه المسألة: واحد، إن نظر إليه نظر شهوة فهذا حرام بالاتفاق، اتفاق العلماء أن الشخص إذا نظر إلى الأمرض نظر شهوة فهنا يحرم هذا باتفاق العلماء. قال: إن نظر، اثنين، إن نظر إليه بغير شهوة لكنه لا يأمن على نفسه من ثوران شهوته فهذا أيضا حرام. وفيه وجهان في مذهب أحمد، أصحهما هو النحكي عن نص الشافعي أنه لا يجوز. نعم، وهذا هو الصحيح، يعني سدا للذريعة. إذا نظر إليه، يعني هو إن نظر إليه نظر بغير شهوة لكن لا يأمن من ثوران الشهوة بعد ذلك، فهنا بهذا الحال يحرم النظر. والثاني يجوز، لأن الأصل عدم ثورانها ولا يحرم بالشك بل قد يكره. ذكر هذين الوجهين شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، ورجح الأول، يعني أنه يحرم إذا كان لا يأمن على نفسه من ثوران الشهوة. وقال: كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية، لكن لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة. يعني الآن ماذا بارك الله فيكم، النظر، يقول النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة حرم لا يجوز، وإن كان ينظر بدون شهوة، لكن هو لا يأمن من ثوران الشهوة إذا نظر إلى وجه المرأة الأجنبية، لا يأمن من ثوران الشهوة، ولو كان هو وقت النظر ينظر بدون شهوة، لكن هذا حرام عليه لأنه لا يأمن من ثورانها فيما بعد. فلهذا حرم النظر إليها، وهكذا أيضا يحرم النظر إلى المرأة إلى الأمرض الحسن ولو كان بدون شهوة، لكنه لا يأمن من ثوران الشهوة. وهكذا أيضا الخلوة بالأجنبية مظنة الفتنة، فهو لا يأمن على نفسه الفتنة. قال والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، سواء كان من نظر إلى المرأة الأجنبية أو من خلوة بها أو من يعني نظر إلى الأمراض الحسنة، كل ما كان سبب للفتنة فلا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. لهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان المصلحة الراجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة، لكن مع عدم الشهوة وأما النظر لغير الحاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. انتهى. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثلاثة، إن نظر إليه بغير الشهوة هو آمن على نفسه من الفتنة به فهذا جائز. قد قال ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، هذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن. فلا نقل رحمه الله عدم الخلاف، الواقع إنما هو قول الجمهور، والصحيح عند الشافعية أنه يحرم النظر إليه، والصحيح قول الجمهور، لأنه لا يوجد ما يمنع من النظر إليه والحال هذا، وما ورد من الأحاديث في غض البصر عنه فلا تصح. يعني الصحيح قول الجمهور، وهو أنه إذا كان آمن على نفسه من الفتنة به يأمن على نفسه من الفتنة به فهذا يعني يجوز له النظر في هذا الحال. هذا النظر إليه، النظر إليه بغير شهوة وهو آمن على نفسه من الفتنة به. قال أربعة، النظر إليه للحاجة كالبيع والشراء والتطبيب والتعليم وليس هناك فتنة فهذا جائز بالاتفاق. إذا كان النظر إلى الأمر الحسن لحاجة في البيع في الشراء في التطبيب في التعليم في كذا، فهنا بهذا الحال يعني يجوز إذا لم يكن هناك فتنة، إذا لم يكن هناك فتنة، أما إذا كان هناك فتنة فلا. ولا ينبغي أن يكرر النظر إلى الأمرض لغير حاجة صيانة لقلبه، ولأنه مدعاة للتهمة، بل قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى من كرر النظر إلى الأمرض ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك انتهى، ويكون بهذا يعني نظر بشهوة. إذا كان يعني يتلذذ بالنظر إلى الأمرض الحسن يتلذذ تلذذا بذلك، فيكون بهذا يعني وقارني أني لا أنظر لشهوة كذا ثابت في ذلك. أنا إذا لم يكن معه حاجة إلى النظر فلماذا إذن يكرر النظر ويديم النظر إلا لما يحصل في ذلك من اللذة، لما يحصل له في ذلك من اللذة فلا ينظر. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهو كلام مهم. يقول من كرر النظر إلى الأمرض ونحوه أو أدام وقال إني لا أنظر بشهوة وكذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك انتهى. فهذا التفصيل المذكور في الحاشية تفصيل جيد، إنه يقسم هذا إلى يعني ماذا إلى هذه الأمور أو إلى هذه التفاصيل. إن نظر إليه نظر شهوة فهذا حرام بالاتفاق، وإن نظر إليه بغير شهوة لكنه لا يأمن على نفسه من ثوران الفتنة من ثوران الشهوة فهذا أيضا حرام. والثالث، إن نظر إليه بغير الشهوة وآمن على نفسه من الفتنة به هذا جائز. والرابع، إن نظر إليه للحاجة كالبيع والشراء والتقريب والتعليم وليس هناك فتنة فهذا جائز بالاتفاق. قال رحمه الله، وأقاويل السلف التنفير منهم أكثر من أن تحصر، التنفير من المر، وقد سموهم الأنثام لكونهم مستقدرين شرعا. وأما النظر إليه بحال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة جائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة، وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، فأحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، يعني حتى في البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم يحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. ولا يختص هذا بالأمرض، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها. فقال أصحابنا: يحرم النظر بالشهوة إلى محارم كبنته وأمه، والله أعلم. وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه، والله أعلم. إلهنا ربنا بشكل عام أصلا لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، سواء كان بالصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها بالصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر بن المنذر. قال أبو حنيفة: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما صاحبا أبي حنيفة: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. الصحيح أنه لا يجوز ذلك مطلقا، قراءة القرآن بالعجمية لا يجوز مطلقا، هذا قول الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربيا فلا يجوز تغييره إلى العجمة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فلا يجوز أبدا قراءة القرآن بالعجمية بالعجمة، سواء كان هذا الذي يقرأ يحسن العربية أم لا يحسنها. إذا كان لا يحسن العربية يتعلم القرآن بالعربية، لكن ترجمة التفسير لا بأس أن يكون بالعجمية، التفسير لا بأس أن يكون بالعجمية، أما القرآن نفسه يقرأه بالعجمية هذا محرم، لا يجوز، لابد أن يقرأه بالعربية. نعم، ماذا؟ أبو حنيفة بماذا استدل عند أن جوز هذا؟ كأنه هو تعرف أبو حنيفة من أصحاب الرأي، أبو حنيفة من أصحاب الرأي. نعم، تقصد أنه يقرأ القرآن باللغة غير العربية؟ التفسير ولا القرآن نفسه؟ لا ما يجوز، لابد أنه يكون بالعربي، يتعلمه بالعربي. بالمعنى تفسر، لا بالمعنى لا بأس، يكون بالعجمية تفسير بالمعنى، أما نفس اللفظ ما يجوز بغير الله. القرآن نفسه ما يجوز قراءة غير العربية، هذا قول الجمهور هو الصواب. الآية قرآن عربيا غير ذي عوج. هذاك ما يفهم العربي تعلم العربي. تعلم. قال رحمه الله: فصلا، تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها. والقراءات السبع في الحاشية قال: أي المنقولة عن الأئمة السبعة، وهم عبد الله بن عامر الدمشقي، عبد الله بن كثير المكي، ونافع المدني وابو عمرو بن العلاء اسمه جبان المازني حمزه بن حبيب الكوفي وعلي بن حمزه الكسائي وعاصم بن نجود. وهذه الاخيره هي القراءه المعروفه عندنا قراءه حفص عن عاصم. القراءة المعروفة عندنا هي هذه الأخيرة قراءة عاصم بن أبي النجود قراءة سبعية. نعم هذه يقال لها القراءات السبع. وأما القراءات العشر فهي هذه القراءات قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي ويعقوب أبي محمد البصري وخلف بن هشام. قد نقل البغوي رحمه الله في مقدمة تفسيره اتفاق الأئمة على قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب. لأن يكون متفق عليها. هذه القراءات متفق عليها إلا قراءة خلف ينظر هل نقل فيها الاتفاق، وإلا فقراءة السبع مجمع عليها، وقراءة أبي جعفر ويعقوب أيضا مجمع عليهما، بقي قراءة خلف هل أجمع عليها أم لا ينظر. قال تجوز قراءة القرآن للقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء عن استتابة من قرأ بالشواذ أو قرأ به. قال أصحابنا أي الشافعي وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، إن كان عالما بأن هذا شاذ، هذا القراءة شاذة، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة، المعذور بجهله لكن لا تحسب له هذا القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها. نقل الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ هذا فيه يعني نظر، الخلاف موجود، الخلاف موجود، لكن هذا قول أكثر العلماء. القراءة الشاذة يعني ما هي، ليست متواترة، ليست متواترة. القراءة الشاذة التي ما هي متواترة، نعم مش متواترة. ما هي القراءات السبع المتواترة المتفق عليها بين الأئمة، أن هذه القراءات الآن هذه القراءة التي نحن نقرأها قراءة متواترة اتفق عليها الأئمة كلهم، اتفق عليها الأئمة كلهم. لكن هناك قراءات شاذة، قراءة شاذة مثل قراءة ابن مسعود مثلا، قراءة ابن مسعود فمن لم يجد في كفارة الصيام، كفارة الصيام قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام، في كفارة أقصد اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا قراءة معروفة. طيب قراءة المسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. قراءة المسعود هكذا، قراءة فصيام 3 أيام متتابعات. طيب هل يجوز الآن قراءة متتابعات في القراءة، هل يجوز قراءتها، هل يجوز قراءتها في الصلاة؟ الكلام على هذا ما يجوز، هذا قول جمهور العلماء أنه ما يجوز قراءة غير المتواتر في الصلاة ولا في غير الصلاة. نعم وهذا كما سمعتم هنا نقل الاتفاق، يعني الحافظ بن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أنه لا يجوز، ولكن في الواقع أن فيه خلاف كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه قراءة شاذة. يعني المعروفة إيش؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وإيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. هذه القراءة المتواترة. طيب هنا قراءة لابن مسعود وهي شاذة، والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هل يجوز قراءتها في الصلاة أم لا؟ الصواب أنه ما يجوز بهذا، ما يجوز بهذا. لا مش تنقيص، هذه قراءة أصلا، قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قراءة يعني من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، نزل القرآن على كم حرف؟ على سبعة حرف، فالقراءة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، هي لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة لأنها شاذة، ما هي متواترة، ما أجمع عليها العلماء. ها؟ لا ما يتغير، يصير قسم، يصير قسم بالذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني أقسم الله بالذكر والأنثى. نعم، ويعني ماذا؟ وما خلق الذكر والأنثى يكون قسم بالذي خلقها، وما خلق أي والذي خلق الذكر والأنثى، يعني ماذا؟ ما يتغير، يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح، والإعراب صحيح. أنه واو القسم، واو القسم من حروف إيش؟ حروف الجر، والذكر والأنثى صار ما في أي شيء، لكن لا يجوز قراءتها في الصلاة. في الحكم هو الأفضل، يجوز ألا أن تصومها متفرقة، لكن الأفضل لهذه القراءة أن تكون متتابعة. نعم. يعني ما هي ليست يعني ماذا على رسم المصحف العثماني الذي أجمع عليه العلماء، أجمع على اتفق عليه العلماء، يعني هي قراءة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، لا غبار عليها ولا يجوز إنكارها، لكن يعني إذا صح السند إلى ابن مسعود بهذا القراءة يعني لا يجوز إنكاره، هو من القرآن. لكن هل يقرأ في الصلاة؟ لا يقرأ إلا المتواتر، لا يقرأ إلا المتواتر. فالآن المصحف الذي بين أيدينا هذا متواتر، تواتر وأجمع عليه العلماء واتفق عليه القراء، تمام. لكن يعني القراءات الشاذة مثل قراءة مسعود، يعني مثلا مثل هذه القراءة وردت مثلا في حد يعني ماذا بسند إلى ابن مسعود، بسند إلى ابن مسعود وصح السند إلى ابن مسعود، فمثلا يعني يقال هذه قراءة شاذة وليست متواترة، قراءة معتبرة لكن ليست يعني ما يجوز قراءتها في الصلاة. الله أعلم، هل كان يقرأ بها في الصلاة أو لا؟ الله أعلم. فحتى ولو قرأ بها هو في الصلاة، هو يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قراءته لها صحيح معتبر لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كما قد ثبت ذلك في الصحيحين مثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ هذا كلام شيخ الإسلام. فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. الآن القول الأول أنه يجوز ذلك، ما دليلهم؟ قالوا لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بها في الصلاة. طيب، كانوا يقرؤون بها في الصلاة، إذن هذا مشكلة من قال بالجواز. قال والثانية لا يجوز ذلك، يعني والقول الثاني من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز القراءة لا يجوز أن يقرأ بالصلاة بالقراءة الشاذة. قال وهو قول أكثر العلماء أي جمهورهم، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعروة الآخرة. وإن ثبتت أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها منسوخة بالعروة الآخرة. فإنه قد ثبت بالصحاح عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين. معنى عارضة يعني راجعة. والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره. العرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، يعني قراءة زيد بن ثابت. قراءة زيد بن ثابت هي التي أمر بها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تكتب في المصاحف، قال: وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، يعني إلى البلدان. عثمان أمر يعني أن تكتب هذه المصاحف التي كتبها زيد بن ثابت، أمر أن تكتب في المصاحف ثم يرسل بها إلى البلدان ليقرأوا بها، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة، علي وغيره، انتهى. يعني الناس علي بن أبي طالب وغيره جمع الناس على هذه القراءة الموجودة في مصحف عثمان، فإذن هذه القراءة المتواترة التي أجمع عليها الصحابة. طيب، فلا يجوز أن يقرأ القرآن أن يقرأ في الصلاة بغير هذه القراءة المتواترة الذي أجمع عليها الصحابة. نعم، وهذه القراءة الموجودة الآن هي العرضة الأخيرة التي هي التي عارضها النبي صلى الله عليه وسلم، عارضها جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موته، في آخر حياته، نعم، عند قرب موته في العام الذي مات فيه. ويعني هي قراءة زيد بن ثابت والخلفاء الراشدون الذي هو أبو بكر، إنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أمروا زيد بن ثابت أن يكتبها في المصاحف، ومن ثم اعتمدت من قبل الصحابة كلهم وأجمع عليها الصحابة كلهم. نعم، وجمع الناس عليها وأرسلت إلى البلدان يقرأ الناس بهذا، بهذه الصحف التي كتبها، التي كتبها زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن هنا يتبين وجود الخلاف في مسألة القراءة بالشواذ بالصلاة وغيرها، وأن أحمد ومالك لهما روايتان في القراءة بالشواذ بالصلاة، فليس كما ادعى النووي الاتفاق وابن عبد البر الإجماع، ولكن قول أكثر العلماء أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة. تنظر المسألة بالتحذير، شرح التحريف في أصول الدق للمرداوي. الآن هذا قول يعني ماذا أكثر العلماء، وهناك كلام طويل أيضا مذكور هنا. قبلها قال: واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله بناء الأوقاف تحت باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ومن أثنى على قراءته، حيث قال: إذا تقرر ذلك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم واعتمل بما نقلناه من عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصلة بتلك الصلة، سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم، انتهى. يعني المهم بارك الله فيكم، هذا القول قول جمهور العلماء والأقرب والله أعلم، أنه لا يقرأ إلا بمتواتر في الصلاة. طيب قال رحمه الله قال العلماء من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك يعني علم، فإن عاد إليه أو كان عالما به عز وتعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنع الإنكار والمنع. فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. يعني الآن يقول إذا ابتدأت بقراءة القرآن على قراءة أحد القراء السبعة مثل قراءة حفص عن عاصم فواصل عليها، يعني لا تخلط لا سيما إذا كان الكلام مترابط، ما يصلح تخلط بين القراءة، تارة تقرأ بقراءة حفص عن عاصم وتارة تقرأ بقراءة نافع وتارة تقرأ بقراءة ابن كثير وتارة تقرأ بكذا، لا اقرأ قراءة واحدة لا سيما إذا كان الكلام مرتبطا. لكن إذا انتهى الترابط بين الكلام فلك أن تقرأ بقراءة أخرى، والأحسن أن تقرأ بقراءة واحدة إلى أن ينتهي المجلس ثم إذا أردت أن تقرأ بقراءة أخرى في مجلس آخر فقرأ وواصل عليه نعم، يعني هناك من الناس من فتح الله عليه عدة قراءات، قراءات السمع مثلا يقرأ بها كلها، فيعني ماذا تجد يغلط تارة يقرأ يعني ربما في الصلاة يصلي بالناس فيقرأ بقراءة حفص عن عاصم ثم في نفس الصلاة يقرأ بقراءة أخرى يحبط المصلين، ربما بعض المصلين يظن أنه يغلط وهو ما يغلط، هي قراءة فلا ينبغي له أن يخلط. إذا اختار قراءة يواصل عليها ولا يخلط بين القراءات، لأن هذا يعني تسبب الخلط على المصلين ويظنون أنه غلطان وهو ما هو غلطان. وهذا كان يقع يعني في مرة صلى بنا أخ في دماج، وبعدها يعني في مسجد غير المسجد المركز مسجد آخر سمى مسجد المزرعة، فقرأ بقراءة وكان يغلط، كان يقرأ بقراءة حفص عن عاصم وكان يقرأ بقراءة أخرى، وكان يردون عليه، هذا يرد عليه وهذا يرد عليه، كلما قرأ رد عليه لأن بعضهم ما يدري أنها قراءة أخرى، فيرد عليه على أنها قراءة حفص عن عاصم لأنه ابتدأ القراءة بقراءة حفص عن عاصم، فماذا؟ فكان يردون عليه بعضهم الذي ما يعرف أنها قراءة يرد عليه. نعم، فالشاهد أن خلط القراءات تسبب الخلط على الناس، فحاول أنك إذا اخترت قراءة تواصل عليها فهذا هو الأفضل والأحسن، ويجوز لكن هذا خلاف الأولى. فصل: قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ بالصلاة أو بغيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، هذا مبالغة وما يشترط أن تقرأ على ترتيب المصحف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يعني صلى في يعني صلاة الليل فافتتح البقرة قرأ، ثم افتتح النساء قرأ، ثم افتتح آل عمران قرأ، يعني ما رتب على ترتيب المصحف. فترتيب المصحف الصحيح أنه اجتهادي ملائمة، فلا يلزم مراعاة ترتيب المصحف في القراءة في الصلاة، لك أن تقرأ مثلا الناس ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، الركعة الأولى الناس والركعة الثانية يقول أعوذ برب الفلق، يجوز هذا ما في شيء، لكن الأحسن والأفضل أن يعني ماذا أن ترتب وأن تقرأ على ترتيب المصحف، يعني من باب أن هذا هو يعني ماذا فعل الأئمة واجتهد الأئمة على هذا فنمشي على اجتهادهم، لا أنه ملزم، لا أن اجتهادهم ملزم وأنه يعني يلزمك أن تقرأ على ترتيبه. نعم. قال بعض أصحابنا يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها، إلا ما أراد الشرع باستثناء كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. أما القول بأنه يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها لا دليل على استحباب ذلك، يعني هذا على هذا القول يقتضي أن الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يعني مثلا يلتزم بترتيب المصحف، هذا ما في دليل عليه. يعني مثلا الإمام يصلي بالناس مثلا ويبدأ من البقرة ويواصل يواصل يقرأ على صفحة على صفحتين على كذا إلى أن ينتهي إلى الناس، ما في دليل على هذا، ليس في هذا يعني ماذا دليل من الكتاب والسنة على أنه يستحب التزام هذا، ومن التزم واعتقد أنه مستحب واعتقد أن هذا يعني ماذا أحسن من غيره فيخشى عليه، يخشى علينا الإحجام في دين الله عز وجل الذي يلتزم هذا دائما ويرى أن هذا هو الأفضل، لأنه لابد أن يكون هذا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، بل الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر. لا خلي في رمضان، خلي في رمضان، لكن مثلا في الصلوات الخمس مثلا تقرأ بالبقرة، تقرأ وتبدأ مثلا الفجر تبدأ من البقرة ثم وقفت مثلا عند إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، طيب المغرب تبدأ من هنا إن الله لا يستحي، وصلت إلى عند أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، العشاء تكمل والفجر تكمل وهكذا إلى الناس، أما في دليل على هذا. قال فينبغي أن يحافظ عليها إلا ما ورد الشرع باستثناء كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قام وفي الثانية اقتربت الساعة، يعني واقتربت الساعة ليست بعد قام مباشرة، بعد قام إيش؟ بعد قام الداريات، وبعد الداريات الطور، وبعد الطور النجم، وبعد النجم إذا اقتربت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف بصلاة العيد ثم بعد ذلك قرأ اقتربت، يعني ترك ثلاث سور، تخطى ثلاث سور، دل هذا على أنه على أن القول باستحباب أنه يعني إذا قرأت بسورة اقرأ التي بعدها، أن القول باستحباب ذلك أن هذا مستحب في الصلاة والتزام وفي الصلاة، القول بهذا ما عليه دليل. لا ما لا هذا بالنسبة لهذا قد تكلم عليه أنه يستحب أن يقرأ على ترتيب المصحف، تكلم عليه، لكن هذا الكلام على الكلام الأخير يعني، لأن إيش قال؟ قال بعض أصحابنا يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا. نعم. قال وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يعني بعد الكافرون النصر، بعدها المسد، وبعدها قل الله، يعني ترك سورة وقرأ قل هو الله أحد. وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد، قل معوذتين. إذن هذه الأدلة الآن الذي ذكرها المصنف ترد عليه، الذي ذكرها المصنف هذا ترد عليه بحيث أنه لا يستحب التزام هذا، لا يستحب التزام هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزمه. قال ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تل الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاء في ذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف، وهذا أثر صحيح يا عمر. الركعة الأولى قرأ الكهف والركعة الثانية قرأ إيش؟ يوسف. أيهما قبل الكهف أم يوسف؟ أيهما قبل على ترتيب المصحف؟ يوسف. يوسف قبل الكهف على ترتيب المصحف. عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى من الصبح بالكهف ثم بعد ذلك قرأ في الركعة الثانية بيوسف، فما راعى ترتيب المصحف، لم يراعي ترتيب المصحف، فدل هذا على أنه يجوز مخالفة ترتيب المصحف. قال وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يقرأ أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. هنا عندنا إلى وإيش عندكم؟ إلى ولا إلا؟ إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ إلا أي غصن إلا. إلا على تأليفه في المصحف. لكن القول بكراهة لا دليل عليه، يعني أولا الأثر إلى الحسن ضعيف لأن في سند أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف من الحاشية، فما فيه، ولو صح إليه ما هو حجة ولا دليل على الكراهة. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب. وهذا الحاشية قال سنده صحيح، لكن هذا محمول على إيش؟ محمول على الذي يقرأ القرآن مركزا، يقرأ مثلا من آخر السورة إلى أولها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أن تقرأ السورة من آخرها إلى أولها. نعم، يعني مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبدأ تقرأ من آخرها إلى أن تنتهي إلى إيش؟ إلى قل هو الله أحد، هذا ما يجوز، لابد أن تقرأ السورة مرتبة على الآيات. نعم، هذا هو التمكيس المحرم الذي لا يجوز، هذا هو التمكيس المحرم الذي لا يجوز. أما كونه يعني تقرأ يعني مثلا تحفظ يعني من نهاية المصحف، لأن هذا هو الأسهل على الإنسان. مثلا شخص يريد أن يحفظ القرآن فيقرأ مثلا يحفظ مثلا من جزء عما على سورة سورة ثم ينتهي من جزء عما ثم يبدأ مثلا بالمرسلات ثم بعد المرسلات يقرأ التي بعدها يحفظ التي بعدها، هل أتى على الإنسان؟ وهكذا إلى أن ينتهي، من أجل أن يقوى حفظه ذلك أسهل عليه. لا في مانع من هذا، لا مانع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يعني قرأ البقرة في ركعة ثم قرأ بعدها إيش؟ النساء، ثم قرأ بعد النساء إيش؟ آل عمران، والنساء بعد آل عمران ما هي قبل آل عمران. نعم، كيف؟ خطأ، ما هو ما يصلح، هذا خطأ ما يصلح. يعني الأحسن أن يقرأ من أول السورة إلى آخر، هذا هو السنة، هذا هو السنة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فأين الدليل؟ وهنا من الحاشية قال أبو عبيد منكوسا يتأول كثير من الناس أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولها، وهذا الشيء ما أحسب أحدا يطيقه، ولا كان هذا في زمن عبد الله ولا أعرفه، ولا توجه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان الكتاب، لأن السنة خلاف هذا انتهى. الكلام الأول صواب، أن المنكوس هذا أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولها، هذا هو التنكيس المحرم. لماذا؟ لأن ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات يعتبر إيش؟ توقيفي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا مانع من عدم الترتيب بين السور في القراءة لما تقدم. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم السورة قبل السورة وبأول السورة، وذكر دليل سورة قبل سورة ما جاء عن عمر وقد ذكره المؤلف، وحديث أنس معلقا: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقول والله أحد حتى يبلغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه. يعني هذا دليل واضح على أنه يجوز أن تقرأ بسورة قبل السورة، ثم ذكر الحديث إلى آخره، والحديث صحيح. ثم قال: فقد استدل الجمهور بحديث حذيفة وما في معناه أن ترتيب سور القرآن اجتهادي وليس بتوقيفي، فهذا هو الصواب إن شاء الله. قد اختاره الشيخ الألباني رحمه الله أن ترتيب سور القرآن من اجتهاد الأئمة كما في المختصر صحيح مسلم. نعم، ترتيب سور القرآن من اجتهاد الأئمة، لكن ترتيب آيات القرآن، ترتيب آيات القرآن توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما قراءة السورة منكوسة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مؤكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكم ترتيب الآيات. قد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابع الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالك كان يعيبه ويقول هذا عظيم، يعني هذا. والكراهة عند كثير من السلف يطلقون ويريدون بها كراهة التحريم، ويستدلون بقول الله عز وجل بعد أن ذكر كثير من المحرمات، يعني قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني ذكر حقوق الوالدين، وذكر يعني ماذا بارك الله فيكم، قتل الأولاد، قتل، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، كل هذه محرمة. ثم بعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فتجد كثير من الأئمة خاصة المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. قال: وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة بأيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. عمل الولد ما تأتي تحفظه من البقرة تعقده، لكن حفظه من الناس وهكذا إلى يعني ماذا يحفظ إلى يعني ماذا إلى أعلى، فهذا أمر طيب يسهل عليه الحفظ ويحفظ السورة الصغيرة ويفرح بها، ثم ينتقل إلى السورة الثانية ويفرح أنه قد انتهى من السورة وهكذا، فيرتاح وتجد ينطلق ويحصل عليه ذلك. إلهنا بارك الله.